إن أعظم ونقول أعظم ما أمر الله به التوحيد، فما الدليل على أنه يعرف التوحيد بإفراد الله بالعبادة؟ كلمة توحيد هل هي من المصطلح الحادث أم أنه ذكر في زمن النبي؟ جواب هذه عادتنا إلنا، أخذنا في مقدمة لأهميتها، ولكن هذه عادتنا نسأل. نعم، ذكرت هذه الكلمة عن عبد الله ابن عباس كما في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحد، فهذا يدل على أن هذه الكلمة ليست اصطلاح حادث، وإنما كانت تعرف في زمن النبوة. الدليل الثاني، نعم، كما قال أن يوحد الله، في رواية فسرت مع معنى التوحيد وهي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل هذا هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طيب الدليل الثاني
قول
أعبد
الله،
قول لا، هذا أمر آخر. التوحيد، كلمة التوحيد يا أخي، طيب شوي، أن يوحد الله. طيب إذا نأتي بكلمة الإجابة فأهلنا بالتوحيد، إنه ما الدليل أن المصدر معروف، اشتخر هذا. طيب السؤال الثاني، لماذا أورد الشيخ محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد هذه الأدلة تدل عليه شيء؟ قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله واشركوا به شيئا، مع أن التوحيد كما فسره الشارح هنا أو أحد الشراح لكتاب التوحيد العلامة العثيمين وكل علماء التوحيد قسموا التوحيد إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة بحسب الاستقرار للأدلة من كتاب السنة: التوحيد الإلهية، الربوبية، الأسماء والصفات، وهي مجموعة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فاعبده وحده. قال ابن عباس: أي آية فيها فاعبد اعبد فهي وحد، واصطبر لعبادته، نعم، رب السماوات الربوبية، الرب المالك المتصرف المدبر، هل تعلم له سميا الأسماء والصفات. فالتوحيد إما يكون إلهية أو ربوبية أو الصفات، فلماذا أورد الشيخ هنا أدلة التوحيد إيش؟ الإلهية، ما ذكر الربوبية مع أنه ثلاث أقسام. لأنه في زمن حتى الشيخ محمد الوهاب وزمن النبي ما حصل خلاف الخصومة في الربوبية. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ومن يخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. قل: أفلا تتقون؟ إذا كنتم تعتقدون أن الله موحد في ربوبيته ولا مدبر، تتقون في ألوهيته ولا شرك بشيء تذبح لله والعزة إلى آخره. طيب هذا جواب ثاني يتضمن إذا أثبت لله الألوهية أنه يستحق التعب، يستحق أو العبادة معه، حق خاص له يصرف له وحده لا شريك له، فإن ذلك يتضمن إيمانك بيش الربوبية والصفات. كيف تفرد شخص في عبادة وأن تعتقد أنه غير كامل في ربوبيته ولا في صفاته؟ اعتقادك أن العبادة مستحقة له لا بد أنك تعتقد كماله في ربوبيته وفي اسمعه وصفاته. ولذلك الشيخ عبد الله عرف التوحيد ما قال: والتوحيد الألوهية الربوبية والصفات. في كتاب شرح الشبهات ماذا قال؟ والتوحيد إفراد الله بالعبادة. والنبي لم عرف التوحيد في كما في صحيح البخاري رواية ابن عباس أحد الروايات
أن يوحد الله، ثاني أن يشهد ولا أي، فهذا يدل على أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وليس معناها أنه قسم واحد، لكن ذينك القسمين يتضمن نعم إفراد الله بالعبادة، يتضمن ذلك أنه متفرد في ربوبيته في أفعاله، متفرد في صفاته، لا يشبه مخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا نكمل الآن، أكمل نعم من قوله واعبد الله، نعم أكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات.
طيب،
قوله تعالى من قبل واعبدوا الله واشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا، هذه الآية وردها الشيخ كغيرها في كما مضى في أول درس لنا، كان في الدرس الذي مضى أورد الآيات الدالة على وجود إفراد الله في إلهيته وهو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وقد ذكرنا دليلا على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق الله فنعبد. ذكروا لو قال لك المشرك المعاصر أنا أقول لا إله إلا الله، قل لكنك لم تعمل بمقتضاها ولم تعرف معناها فأنت مشرك لأن تدعو البدو والحسين، يقول لا يكفي قولهم لا إله إلا الله لا رب إلا الله تقره، لا، ما الدليل؟ لا بد تحفظ الدليل على نقد كلامه.
إن الله هو الحق مدعون
منه هو الباطل، إننا نشك حن إن الله هو الحق، نبي الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس معنى لا خالق لا رازق إلا الله. أنا كل ما أسأل إخوان أن الدليل أن لا إله إلا الله لا معبود حق الله، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون بدونه الباطل، هذا ليس فيه الوضوح المطلوب من كون المعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله، نحن نقول ائتنا بدليل أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله.
لا.
أصبت. يقول أخونا، وهذا الدليل ذكره الشيخ عبد الوهاب، يدل على معنى لا إله إلا الله أن معناه لا معبود حق إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو قومهم عرب أقحاح يعرفون الإله وما معناه، والقرآن نزل بلغته، فكان النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، شوف كلمة لا إله إلا الله، وقد ذكر ذلك خرج الإمام في مسند الحديث الديلي أن النبي قال رأيت النبي في سوق المجاز لا يفتر يتخللها، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه يقول لا تطيعوه إنه صابع كذاب، إنما يريد أن يفتركم على آلهتكم اللات والعزى. نعم، فإذا كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فماذا فعلوا؟ وافقوا ولا أنكروا عليه؟ أنكروا عليه، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فلما أنكروا عليه؟ لأنهم فهموا أن الإله معناه المعبود، ولو كانوا يعتقدون أن معنى لا إله إلا رب لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله لما أنكروا، إنهم يقولونه، ولئن سألتم من خلق السماء والأرض ليقولن خلقها العزيز العليم، إذن هم يقولون بالربوبية، فإذا فهم من إنكارهم على النبي لما قالهم قلنا لا تفلحوا أنهم اعتقدوا أن النبي يدعوهم للكفر بآلهتهم وتوحيد الله بالعباد، فما قبلوا منه لأن وجدوا أتباعهم كذلك يفعلون. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فقوله تعالى واعبدوا الله، قال ابن عباس أي آية فيها اعبدوا الله أي أفردوه بالعباد ولا تشركوا به شيئا، في هذه الآية معنى لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي، فاعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، وفيها رد على المشركين المعاصرين إذ أن من شبههم كما بين الشيخ عبد الوهاب في كشف الشبهات أنهم يقولون لا تساوون بعبدة اللات والعزة، وأولئك كانوا يعبدوا أحجار من دون الواحد القهار، أما نحن ندعو سادة وأولياء ولهم منزل عند العزيز الغفار، فنقول لا فرق، فإن الرب قال ولا تشركوا به شيئا نكر في سياق نهي لا تشركوا، والنكرة إذا جاءت في سياق نهي تدل على إيش؟ تدل على العموم، فلا تشركوا به ولو كان الذي يدعى ملك مقرب أو نبي مرسل أو حجر أو شجر أو مذر، كل ذلك داخل في قول الرب ولا تشركوا به شيئا. وأيضا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية التي في الوصايا العشر، لا يجوز لأحد كما أنكره العلماء لجماعة التبليغ أن يحدث صفات وأركان وواجبات في الإسلام يقدمها على غيرها ويميزها لم يدل عليها دليل. أما هذه آية بيّنت الوصايا العشر التي بدأها بإيش؟ بالتوحيد. فهل صنع جماعة التبليغ هذا؟ أي ما معنى التوحيد؟ عندهم إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين إلى آخره. لم يفسروا هذه الدعوة بما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يوحد الله أن يشهد لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. بل أن هذه الجماعة لا تقل أني أظلم، والله على ما أقول شهيد في هذا المنبر ويسمعني من فوق عرشه، زارني أحد كبارهم فذلك لما سمعوا بدعوتنا في هذا المسجد تبين حالهم وكشفنا حالهم ونقلنا فتاوى العلماء في هذه الجماعة، شيخنا بن باز يقول أجلس خروج معهم، العلامة الشيخ العلامة أيضا العلامة فوزان أجلس خروج معهم، العلامة الباني قال هذا خروج الزرافات يدعون بدعة، وكذلك قرين الشيخ بن باز أو نائبه عبد الرزاق عفيفي يقول هذه بدعة وهي التعبد لله بخروج الجهال دعاة حتى يصلحوا أنفسهم ويصلحوا غيرهم. خرج نعرف واحد في الحي هنا قصر يشرب خمر، واحد كذا نزوره بس يعني ذكى الباب يقول والله الله عظيم أكرمنا نعمة البصر إلى آخره، بكرة عندنا رحلة للدعوة تجي معنا، خارجية ولا داخلية؟ من منكم داخلية؟ من منكم خارجية؟ قسموهم قسمين جهال، فراحوا الإمارات وراحوا بنجلاديش وراحوا كذا، طيب راحوا رحلة خارجية وين الفنادق؟ مسجد يدخلوا الدوافير فيه والطبخ وكل شيء، والمسجد إنما إيش؟ ما يتخذ مقيم كما قال السلف، لم يجعل المسجد إلا إيش؟ العبادة والصلاة، ما جعل النوم والمبيت والفندقة، وليس له مزية على غيره في المبيت. يقول فلان والله ثلاثة ليالي في الأسبوع يبات المسجد الله يبارك له، وش الدليل على ترجيح نومة المسجد على غيره؟ إذن يكون معتكف؟ نعم، ابن عمر سكن في المسجد لأنه أعزب، ما كان عنده فلوس يبني بيت، أول ما بنى بيت ترك الناس، وأهل الصفة كانوا محتاجين إيش؟ للسكن فقراء معا، لكن تجد التبليغ مريش، لكن يقول تعبد بالجلوس في المسجد أحسن إيمانيات وبيت فيه وأقيل فيه، ما له دليل هذا. ثم إذا خرج معه، إذا جاء الجاهل هذا خرج معهم وبعد ما بدت لحيته ثلاثة أيام بدأت تطلع مثل البابيس، قال والله البيان عندك يا جماعة ايش أقول وكذا، قم يفتح الله عليك، ثم يقوم يحدث الناس بكلمة في المسجد فيأتي بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع، حتى قال قام أحدهم وأنا شاهد في سوريا قبل حوالي 10 سنين أو لا 20 سنة قام يروي حديث فيه دعوة للشرك الأكبر، ثم أنكرته عليه فيقول للناس يقول الرب تعالى عبدي أطيعني تكن عبد الربانية تقول للشيء كن فيكون، والله كانوا مزارعين أعرفهم فلاحين، هذا التوحيد والفطرة يحطون البذرة ويتوكلون على الله، تنبت فلاح من أكثر ما استوكل على الله، خرج من عندهم مشركين، إذ أنهم كلهم صاروا يعتقدون أن ممكن العبد اعتقاد صار يصل لمرحلة يصبح مثل الرب يقول للشيء كن فيكون، هذا اعتقاد شرك ولا كان معافى عنه، ثم أنكرت عليه في نفس الكلمة اللي قالها زجرته فلملم الكلمة وجاءني تائب قال أتوب إلى الله. قلت والناس اللي دعوتهم من قبل كيف يرجعون وعلمتهم الشرك؟ ليش ما تطلب العلم ثم تدعو إلى الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيش؟ على بصيرة. أنا ترئيس الجهال نكبة على الأمة يسوي محاضرات وتفلسفون تكلمون تعالمون هذه نكبة. من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فإذا هؤلاء هذه الجماعة من أشد الجماعات عداوة للتوحيد وأهله. لما سألتهم لما زاروني في المنزل قلت لأحد كبارهم تعال يا فلان إذا خرجت بنغلاديش رأيت الناس يطوفون حول القبر يشركون معهم مسلك الأنبياء تنكرون عليه مش شرك ولا تقرونهم تسكتون. قال والله يعني الصراحة نأمرهم يخرجون معهم. عجيب وش يسوون لما يخرجون معكم ورأيتهم يشركون أمامكم أتسلكون مسلك رسول الله لما كان يقول قلنا لا تنفح يكون عليهم الشرك دعاء اللات والعزة وهذا يعبدون القبور. لا والله نأمرهم يشركون. طيب بعد ما يخرجون معكم وش يسوون؟ يقول نزور معهم الناس في سبيل الله يخرجون معنا دعاء للشرك أو مقرر للشرك ويعتقدونه ثم يدعون الناس للصلاة وفضائل الأعمال وهم على الشرك فاسد الاعتقاد. قال الخطيب البغدادي هو الذي لا إله غيره ما دعا داعي بغير علم أو ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وخراب العالم آخر الزمان متى؟ لما يموت العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم. كيف يقبض العلم؟ موت العلماء. يظهر الجهل يظهر الزنا يشرب الخمر لما يموت العلماء. فهذه دعوة قائمة على ترئيس الجهال دعاة لهم جهال لا يفهمون في الشريعة شيء. فكيف تنجح دعوتهم وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فعلى المسلم أن يلزم العلماء ويأخذ عنهم ويترك هذه الجماعات المحدثة في الإسلام. سئل شيخنا العلامة بن باز في شريط الشريط السابع عشر سئل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة؟ قال نعم إنهم سلكوا منهج أهل البدع لم يسلكوا منهج النبي والصحابة. خرجت منهم الثورات والانقلاب على الحكام وحصل منهم الدماء. الدعوة السلفية تدعو لمنهج الكتاب والسنة على منهج السلف هي الدعوة الصحيحة الذي كان عليها السلف الصالح رحمه الله. أسأل الله أن يجمع لنا بين حسن العمل والختام والعلم النافع. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.